الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو السادس من كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الغدر، أي من الوعيد الشديد. وقد جاء في الصحيح: لكل غادر اللواء عند استه يوم القيامة يقال: ألا هذه غدرة فلان. وجاء في بعض الروايات: ولا أغدر من إمام عامة، أن يكون إماما ثم يغدر بمن هو تحت إمامته. والغدر قد يقع بين الأشخاص وقد يقع بين الجماعات، وهو من آيات المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال رحمه الله: السند المتصل، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة. أبو داود هنا هو الطيالسي وليس بالسكستاني. قال أنبأنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني أبو الفيض وهو موسى بن أيوب، ويقال ابن أبي أيوب المهري الحمصي، ثقة. قال سمعت سليم بن عامر أيضا شامي الكلاعي قال يقول: كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد، لأن معاوية كان أميرا للمؤمنين. والعجب أن الأخوان المسلمين وافقوا الرافضة في الطعن في معاوية رضي الله عنه، فتجد سيد قطب يتكلم على معاوية بشدة، وهكذا المودودي، هذه الطائفة الثورية تتكلم في معاوية وتطرح منه، وما كأنه صحابي، وما كأن له فضيلة، وكأنه لم يكن مجاهدا في يوم من الأيام، ولم يدخل في عمومات أدلة الفضيلة. فإذا رأيتم من يطعن في معاوية فاعلم أنه ثوري، سواء كان رافضيا أو كان باطنيا أو كان أخوانيا أو سروريا، أي طاعن في معاوية يطعن فيه لأن عقيدته ثورية، لأن معاوية رضي الله عنه عاهد بالخلافة بعده إلى ولده يزيد، بغض النظر عن حال يزيد. معاوية لم يمنعهم حقوقهم، معاوية كان مجاهدا، معاوية كان عالما فقيها، كان عاملا، كان مبادرا إلى الخيرات. أول جيش يغزو البحر وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم كان بأمر معاوية رضي الله عنه. أول جيش يغزو القسطنطينية وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم كان بأمر معاوية. فأصحاب الثورات الذين ديدنهم الانقلابات هم الذين يبغضون معاوية رضي الله عنه وأرضاه. والله لولا الله ثم معاوية بن أبي سفيان لربما قد انحرف الفرس بالأمة المحمدية قديما، لكن ثبت الله الأمة بهذا الرجل، حيث ملك بعد قيام هؤلاء بثورتهم في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودعوى الألوهية له، ثبت الله الإسلام بمعاوية رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه أجاد في قتلهم، أجاد في استئصالهم، لكن بقيت بؤرتهم موجودة. فلذلك تولى معاوية 20 سنة، وبعد ذلك قام بالفتوحات يمنة ويسرى ومشرق ومغرب. قال رحمه الله: وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر. وإذا هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فسأله معاوية عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنهم حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. قال: فرجع معاوية بالناس، أخرجه أبو داود وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح في شرح السنة: وإنما كره عمرو بن عبسة ذلك لأنه إذا هادنهم إلى مدة وهو مقيم في وطنه فقد صارت مدة مسيره بعد انقضاء المدة المضروبة المشروط مع المدة في ألا يغزوهم فيها، فإذا صار إليهم في أيام الهدنة كان إيقاعه قبل الوقت الذي يتوقعونه، فعد ذلك عمرو غدرا. وأما إن نقض أهل الهدنة بأن ظهرت منهم خيانة فله أن يسير إليهم على غفلة منهم. قوله: فسأله معاوية، أي عن الدليل، هذا دليل على أن الرجل كان آخذا بالسنة حريصا عليها. قوله: فلا يحلن عهدا، أي عقدا عهد إليه أو عاهده، ولا يشدنه، أي لا يبالغ في عدم تغييره، يكون فيه على وفق مقتضى الشريعة وعلى وفق مصلحة الإسلام والمسلمين، حتى يمضي أمده أي غايته. أو ينبذ إليهم على سواء يرمى عهدهم، كما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينبذ إليهم على سواء، يعني أمام الناس يقول لا عهد بيني وبين بني فلان حتى يسمع القريب والبعيد. قال باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة. اللواء علم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لواء وراية، فاللواء علم يحمله ليعرف به من تحته، فالغادر له لواء يوم القيامة، من رآه يعرف أنه غادر. قال أبو سند متصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال حدثني صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل غادر ينصب له لواء يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. قال في الباب عن علي رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس. أما حديث علي وابن مسعود حديث نعم أخرجهما أحمد ومسلم، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم، وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وسألت محمدا عن حديث سويد عن أبي إسحاق عن عمار بن عمير عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء، قال لا أعرف هذا الحديث مرفوعا. قال رحمه الله باب ما جاء في النزول على الحكم، أي نزول العدو على حكم المسلمين، وفي بابه حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم، وأيما أهل حصن أرادوا أن ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله ولكن على حكمك لعلك ألا تصيب فيهم حكم الله وحكم رسوله. ومعنى النزول على الحكم أن المنتصر يقضي في المهزومين بما شاء، إن شاء عفا وإن شاء قتل وإن شاء استرقى. ومن عجيب ما حصل في هذا ما حصل للمختار بن أبي عبيد الثقفي الذي سلطه الله على قتلة الحسين وزاد فجورا وبغيا، ثم حصره مصعب بن الزبير في 7000 من أصحابه، ثم نزل على حكم مصعب بن الزبير فأمر بقتلهم جميعا. قال بعض أهل العلم لو قاتل على نفسه لسلم 7000، لكن إذا أراد الله خذيلة إنسان خذله. فقد لقي مصعب بن الزبير عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسلم عليه ثم قال عرفتني؟ قال كيف لا أعرفك وأمرت بقتل 7000 صبرا. عبد الله بن عمر كان زوج أخت المختار بن أبي عبيد، المختار أبو صحابي وأخته صالحة، وهو رجل دجال ادعى أنه يأتيه الوحي، وكانت فتنته من أشد الفتن، إذ أنه كان يقتل بالظنة، يعني إذا ظن في شخص ظن فقط أنه فرح بقتل الحسين أو أشار بقتل الحسين أو رضي بقتل الحسين أو حرك عينه بقتل الحسين يقتله. قتل مصعب بن سعد بن أبي وقاص، وقتل خيرة الناس، وقتل من قتل، الله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم نزلت قريظة في عهده على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فأمر بقتل مقاتلتهم وسب دراريهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى عدم النزول، يعني القائد يقول لهم انزلوا على حكم الله، ما يدري يوافق حكم الله أو ما يوافق، يقول لهم انزلوا على حكمي، ويجتهد ألا يظلم وألا يجور وألا يجاوز. قال أبو سند المتصل حدثنا قتيبة وابن سعيد أبو رجاء المقلاني مصري قال حدثنا الليث وابن سعد أبي الحارث الفهمي أو أبو الحارث الفهمي مصري عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس حسن الحديث، وفي ورواية الليث عن أبي الزبير تنفي عنه تهمة التدليس وإن عن جابر رضي الله عنهما أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ رضي الله عنه أسلم وعمره 30 وتوفي عمره 36 واهتز العرش لموته، فقطعوا أكحله أو أبجله، أي الكفار أكحل سعد عرق في وسط الذراع، يعني رموه بسهم حتى أصابه يسبب نزيف وربما أدى إلى الوفاة، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار أي كواه حتى انقطع الدم، فانتفخت يده تسممت، لم يكن عندهم مثل الآن مضادات حيوية والتسمم في الجروح ربما يؤدي بها إلى السرطان، ربما يؤدي بها إلى نوع مفسد للجرح. فنزف فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده. فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، يعني رأى أنه ميت. فكان عندهم عملية جراحية مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنوه قال اسقوني لبنا فسقوه لبنا، فلما رأوا اللبن يخرج من أمعائه علموا أنه ميت، ما هناك عمليات لربط الأمعاء. أما الآن كثير من الناس ربما تذهب معه ويقومون بعملية جراحية ويسلم إن شاء الله له السلامة. وفي هذا أن الإنسان قد يغتاظ من بعض الأعداء فيتمنى على الله أن يريه هزيمته أو يريه هلكته. وقريظة قوم من يهود خانوا العهد والميثاق الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد ما يكون من الحاجة. فاستمسك عرقه، هذا كرامة من كرامات الأولياء ودليل على عظيم شأن الدعاء، ربما لو سأل الله العافية لعافاه لكنه سأل الله العافية المقيدة. فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، ظنوا أنه سيحكم فيهم بحكم عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول المنافق يعني أمن اليهود الذين نزلوا على حكمه، وهذا أمر بقتلهم حتى قيل ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت قريظة والنظير. لعمرك أن سعد بني معاذ أبيات ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، ولكنه لم تأخذ فيهم لومة لائم. فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم وتستحيا نساؤهم. معنى تستحيا نساؤهم يعني لا تقتل تبقى حية، لأن بعضهم يفهم من قول الله عز وجل ويستحيي نساؤهم أن يستحيي نساء بني إسرائيل بمعنى يأتي الحياة منهن، لا، إنما كان يبقيهن للامتهان والقهر لهن ولأزواجهن. يستعين بهن المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم، وفي رواية لقد حكمت فيهم بحكم الملك. وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات، أخرجه مسلم بنحوه وهو عند أبي داود بن ماجة وأحمد. وقد خندق لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خنادق فضربت أعناقهم فجرى الدم في الخندق، وقسم أموالهم ونساءهم وأبنائهم على المسلمين، وأسهم للخيل فكان أول يوم وقعت فيه السهمان لها. وعند ابن سعد من مرسل حميد بن بلال أن سعد بن معاذ حكم أيضا أن تكون دورهم للمهاجرين دور الأنصار، فلامه الأنصار فقال إني أحببت أن يستغنوا عن دوركم. قال في الباب عن أبي سعيد وعطية القرضي، حديث أبي سعيد أخرجه الشيخان، وأما حديث عطية القرضي فأخرجه الترمذي. عطية القرضي ممن سلم ذلك اليوم، كشفوا عن عانته فوجدوه لم ينبت فتركوه، لأنهم كيف يميزون بين البالغ وغير البالغ؟ بكشف العانة، فإن رأوه قد أشعر علموا أنه بالغ فقتلوه، وإن رأوه لم يشعر علموا أنه غير بالغ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبالسند المتصل، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن أبو الوليد دمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم دمشقي أيضا عن سعيد بن بشر عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا. وشيوخ المشركين ليس كل الشيوب الذين لا يشاركون، أتقدم أن الشيخ الكبير الهرم لا يقتل إلا إذا كانت له مشاركة برأي أو كانت له مشاركة بقتال ونحو ذلك. واستحيوا شرخهم يبقوهم، استعان بهم في طاعة الله وربما أسلموا وربما بعد ذلك جاهدوا. الحديث ضعيف، سعيد بن بشير ضعيف، وكذلك أبي عنعنة الحسن على الصحيح أنها تضعف الأحاديث، وأخرجه أبو داود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، رواه الحجاج بن أرطاء أيضا ضعيف عن قتادة نحوه. وبالسند المتصل حدثنا هناد وابن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان كان يلقب بالتنين، كان إذا وصل مكة ترك طلاب العلم شيوخهم وذهبوا إليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرضي قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. والعجب أن تجد اليهود يستدلون بمثل هذه الوقعة على غلظة المسلمين ولا غلظة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم بالخيانة العظمى التي حتى الساسة باختلاف أديانهم واختلاف أمورهم يرون أن صاحب الخيانة العظمى حقه القتل، وها هم الآن في غزة يقتلون الصغار والكبار والنساء والشيوخ ويهدمون البيوت والدور والمساجد والمساكن ولم يرعوا عن كبيرة، ويسكت العالم الكافر عن الإنكار عليهم، بل يمدهم بالسلاح لا سيما أمريكا دمر الله عليها، تمدهم بالقنابل كبيرة الحجم عظيمة الوزن التي ربما تأتي على مربع سكني بمن فيه. نسأل الله أن يفرج عن عباده في تلك البلاد وفي غيرها من البلدان. قال الحديث أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق، لأن البلوغ يعرف بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ 15 سنة، هذا في الذكر، والأنثى الحيض أو الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ 15 سنة. وليس معنى ذلك أنها لا بد أن تجتمع هذه الصفات جميعا، لا، إن وجد واحدة منها فصاحبها محتلم. ربما بعض النساء تبلغ الحلم على 9 سنوات بالحيض ونحوه، وهكذا، والله المستعان. إلى هنا الحمد لله.